هو على قسمين، القسم الأول وهو المنتشر أكثر هو الذي فيه كحول، فهذا لسلولته بركه في بعض الطيب ويستعمل عند الناس، ويكون عادة يعني بعض الأجناس منه ثمين جدا وبعض دون ذلك. القسم الثاني طيب زيتي ليس فيه كحول، هذا في الغالب يبقى ليس فيه تلك السيولة، وإنما كالزيت في جنون أنبر ومسك وغير شيء يعني خاص يكون بذلك. فالقسم الأول لأن فيه كحول فلا يخاف أن الكحول هو أس وأصل الخمر، يعني المادة التي تسكن في الخمر تكون كحول، لأن الخمر بالأخار مركب من عدة مواد، منها الكحول، منها الماء، منها السكر، فأخير. وشرعا معروف أن الكحول، لأن الخمر هي أم الخبائث شرعا، فالكحول التي فيها هي أم الخبائث، لأنه هو الذي يجعل السائل هذا الذي هو الخمر هو الذي يجعله مسكرا وهو المحرم في الإطحال. ولهذا فالطيب هو المعروف باسم كولونيا في البلاد، هو اللي فيه الكحول، نسبة الكحول فيه تكثر وتقل على حسب نوعية الطيب هذا المزعوم انه يطيب. فإذا كانت نسبة الكحول فيه كثيرة فهو مسكر حتما، ولذلك في بعض البلاد العربية حينما لا يجد المدمنون للخمر ما يشربونه خمرا يأخذون من كولونيا ويخلطون فيه بعض الأشياء، يعني تطيب كولونيا في زعمهم فيتعاقرونه كما كانوا يتعاقرون الخمر، فيغنيهم ذلك عن الخمر في بعض الأحوال. أما إذا كانت نسبة الكحول في كولونيا قليلة فهو ما يكون مشكل، إلا أنه على كل حال في البلاد الإسلامية لا يجوز أن يصنع الكولونيا لأنه يستلزم صنع الكحول، وذلك كما تبين مما سبق من الكلام يستلزم صنع الخمر، ومعلوم أن ذلك لا يجوز في الإسلام، كما قال عليه السلام عن الله في الخمرة عشرة وذكر منها عاصرة أو معتصرة. ولذلك فلا يجوز التجارة بيع وشراء للطيب الذي هو من هذا النوع المعروف بالكولونيا، لأنه في مادة مسكرة، لا سيما إذا كانت نسبة الكحول في هذه الكولونيا كثيرة بحيث تجعله مسكرة، هذا ما لازم بيانه.
في مكتوب خلف صادق الخلق، لا يجوز أن يكون مسلما.
هذا شيء آخر، هذا اسمه خل الخمر، لكن هو ليس فيه خمر وليس فيه لحوم. واضح؟ الخل اسمه خمر حتى في بعض الحديث جاء في خل الخمر شيء منها صحيح شيء منها غير صحيح. فمن الصحيح مثلا أنه لما حرمت الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من خمر في أيتام لي أفأخللها؟ قال لا بل أهرقها. ومن ذلك حديث مشهور على أنسنا لكنه مما لا أصل له، وهو بلفظ خير خليكم خل خمركم، خير خليكم خل خمركم. هذا لا يصح، ولذلك يقال في خل الخمر نحو ما يقال وعن ما أقول نحو فلا أقول مثل، نحو ما يقال في عطر الكولومبي. فإذا كان هناك خل كما ذكرت في بلدكم مكتوب عليه خل الخمر، فإن كان صنع البلد المسلم فلا يجوز، لأنه فيه تشجيع المسلمين على فعل ما لا يجوز. أما إن كان صنع بلاد الكفر والضلال فحين ذاك يجوز.
هو صنع البلاد لأن فيه خمر مسكين في خمر في الكحول وفي خمر الليمون في اثنين نوعين، وهي من صنع البلد في الجزائر. هل المساجد بدعة أو ضرورة؟
هل إيش؟
فرش المساجد.
فرش المساجد فرش المساجد يختلف من تقديم إلى آخر. فإذا كان الفرش زينة فلا يجوز ذلك كأي زينة تدخل في المسجد، لما هو ثابت في أحاديث كثيرة أن المساجد لا تزخرف، منها حديث الذي ثبت عندنا وأوردناه في صحيح الجامع الصغير: إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصافحكم فالدمار عليكم. ومن ذلك قول عليه السلام: ما أمرت بتشييد المساجد، أي تبييضها وتزيينها. وقال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وبناء على ذلك قال عمر الخطاب حينما وسع المسجد النبوي قال للبناء: أكن الناس من الحر والقرب ولا تحمر ولا تصفر. فإذا كان الفرش في المسجد هو مفاز هنا غالي، أما إن كان من باب اللباس والكسوة للمصلين من الناس لدفع القول أو الحرب فلا بأس من ذلك.
في مسجدنا مثلا في الجزائر الفراش الموجود فيه يعني من نوع رفيع مش يعني القطيفة، يعني وهي بالأحمر والأخضر، يعني هذا الفراش الجزائر.
كل ما كان مزخرفا في المسجد ولو لحاجة فينبغي أن يكون ساذجا كما يفعلون اليوم في البلاد السعودية، يعني يكون لون واحد ساذج ما يكون مزخرف،
يعني
الأبيض مش أبيض، أبيض يتسرب بسرعة، المهم ما يكون مزخرف ومزوق، يكون ساذج.
السؤال الثاني، ما هو حكم التعليم الجامعي أو التعلم فيها أو في غيرها من المعاهد، وكيف يمكن الرد على الذين يقولون بأن منهج التعليم أو التعلم الجامعي يعني بقاء أبناء المسلمين في جهل، فلن يكون هناك أطباء ولا أساتذة ولا مهندسين إلى آخره، ويعني هذا عدم احتلالهم من المناصب عند قيام الدولة الإسلامية وتبقى دائما في أيدي
الكفار. السؤال فيه شوية غموض وإن كان المقصود منه مفهوم. أي علم نافع هو تعلمه في الإسلام جاهز، بل قد يكون من الفرض أو الفروض الكفائية التي لابد أن يكون في الأمة من يعني تعلم شيئا منها بقدر ما تحتاج الأمة، فهو فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تأخروا جميعا فهم كلهم آثمون. هذه حقيقة علمية فقهية لا شك ولا ريب فيها، لكن الشيء الذي ينبغي بيانه ويغفل عنه أو يتغافل عنه كثيرون ممن يدعون الإسلام ودعوة الإسلام ونحو ذلك، هو أنه لا يجوز ارتكاب ما لا يجوز في الإسلام أو ما هو محرم في سبيل تحصيل العلم الكفائي. فسؤالك الآن التعلم أو دخول الجامعات أو المعاهد، نحن نقول بداية أن هذا لا من يعمله لتحصيل العلم ما دام أن هذا العلم ينفع ولا يضر، لكن الذي يترشح من مثل هذا السؤال أن المقصود من التعلم الجامعي هو الذي فيه ارتباط الذكور في الإناث والشباب في الشابات، وحين ذلك تقع المفاسد وتقع الفتن في الجامعات والمعاهد باسم طلب العلم الذي هو فرض كفاية كما قلنا آنفا. وحينئذ نحن نقول لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يعرض أو أن تعرض نفسه أو نفسها للفتنة لتحصيل ما لا يجب عليها أو عليه وجوبا عينيا. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. أما الشبهة التي ترد هنا الآن والتي حكيتها، هذه الشبهة لا ترد على من يقول بأن طلب العلم هذا فرض كفاية، وإنما من يقول نحن لا نريد هذا العلم مطلقا، فيقال حينئذ ما حكيته عنه من أن الوظائف هذه التي تحتاج إلى العلوم يحتلها ويتبناها من ليس مسلما أو ليس صالحا للمسلمين. لكن ما نقول أنه لا يجوز تعلم هذه العلوم النافعة، بل نقول العكس، إلا أنه بالشرط السابق، وهو أن لا يكون هناك يعني مخالف للشريعة. ضربت على ذلك مثلا مشهورا اليوم، والخلاف لا يزال قائما بين المسلمين أنفسهم، أن هل يجوز أن يدخل المسلم الجامعة في سبيل تحصيل تلك العلوم التي لا بد منها لقيام الدولة المسلمة؟ فنقول نعم، هذا يجوز، بل واجب كفاية بالشرط السابق الذكر. فاختلاط الشباب بالشابات هذا لا يجوز إسلاميا، فحينئذ لا يجوز للشاب المسلم أن يتورط وينتمي إلى الجامعة التي فيها هذا الخلط من أجل أن يحصل علما كفائيا. كثير من الشباب المسلم مثلا يدخلون الجامعات ويتخصصون مثلا في الدراسة علما من تلك العلوم التي تدرس هناك كالاقتصاد مثلا، فيدرسون هناك، أو التجارة، فيدرسون هناك الربا وأقسامه وأنواعه وكيف تسجل وأي من تفاصيل، فأنا لست بحاجة إليها في الحالة في الإسلام، لأن ربا محرم. فإذا هل هو يدرس ما حرمه الله ويقال هذا لابد منه؟ الجواب لا. ليه تقول لك أن والدي مش متوفي؟
يعني والدك موجود؟
أنا فاهم، أنت قلت لو والدي مش متوفي.
قلت على أبو يوسف والد توفي فحرمك، يعني قلت لي في أولى فيه، أنا والدي أنا عايش، هل يعني أيضا أعمل العقيق ولا يعني الوجوب الآن في رقبتي ولا رقبته؟ عقيق يعني.
هو قادر؟
هو قادر يعني.
هو يجب عليه.
طيب أبويا ما عندوش، أنا لا
يعني سخط الجواب.
لا مش ما عندوش فلوس، لا يعلي الشرع الكفاية.
لا إيه؟
لا يعلي الشرع الكفاية. ماذا تفكر؟
لا يكون الشرع يعلي.
لا تفكر.
لا يكون الشرع يعلي.
وقال.
يتأخر فيه حتى يموت، بعد ذلك يأتي دوره في إحياء السنة التي أماتها الذي مات
وأعتمر الآن.
نعم،
هنا في نفس السؤال، لكن المشكلة يعني لما نقول مثلا الشباب المسلم مثلا ما بتوصل الجامعات ويجري اختلاط، يقول مثلا إذا لا ندرس ماذا نعمل مثلا؟ نقوم مثلا بالشوارع وكيف ندرس؟ بأن كل الجامعات مثلا الجزائرية فيها اختلاط.
تبقى في الشوارع إشتاقية يعني.
يعني هم يقولوا مثلا نبقى بلا دراسة يعني.
إيه بلا دراسة، هل هي فرض عين؟
لا مش فرض عين.
طيب. بعضهم في الجامعة وبعضهم كما تقول أنت في الشوارع، فما لا أي شبهة تقيم مثال الشبهة؟
يعني هم الذين يقولون هذا كارد
ثاني ما يرد هذا. إذا كانوا يتكلمون بصفة المسلمين هذا رد عليهم، إسلاميا كل علم فرض كفاية مش فرض عين. فأنتم ما شاء الله يعني أنتم تحترمون الإسلام فستتعلمون العلم اللي هو فرض كفاية ولو مع الاختلاط، لكن هل هذا فرض على الجميع؟ لو ما في اختلاط، كويس؟ لو ما في اختلاط، ناس يريدون يتعلموا منه ليعتاشون منه ويطلبون الرزق الحلال بها، ما يدرسون في الجامعة إلى آخره، عليهم شيء؟ بالنسبة لهؤلاء الذين يكون هذه الشبهة، ماذا يقولون بالنسبة لبعض الناس؟ لا يدرسون مطلقا، يقول أميين مثلا أو أنصاف أميين يتعلمون مهنة ليعترشوا برزق الحلال، هل يقولون يجب على كل واحد يكون دارس في الجامعة؟
لا يقولون.
هل يكون هؤلاء الذين يقولون إذا أنتم تسعون في الطرقات في الشوارع ولا تدخلون في الجامعة؟ نقول لا، نحن نتعاطى منه كما نساعد فيها الأمة. فهذا الإشكال مش وارد إطلاقا، لا شرعا ولا عقلا.
طيب الجانب هذا مثلا يقولون بأن أيضا في هذا الباب لا يجوز للمسلم أيضا أن يدرس، يعمل من يدرس أنه معلم المدرسة مثلا فيها اختلاف فيها معلمين ومعلمين.
طبعا طبعا لا يجوز لا أن يتعلم ولا أن يعلم، لأنه أولا من القواعد الفقهية هو قولهم دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، فالمسلم ما بيورد حاله بيرمي نفسه في مفسدة مشان يحصل ايش؟ مصلحة، وهذا قد يحصل هذه المصلحة، لأنه ممكن يدرس وما يحصل لأنه يكون من عقله ودماغه ما يتناسب مع نوعية الدراسة، وهذا يقع كثيرا، فبعض الطلبة يضيعون سنين ثم لا ينجحون، ولذلك تجدهم يسافرون لبلاد أخرى عشان يدرسون دراسة أخرى. هذا شيء، وشيء آخر هم يتكلمون بالمنطق الغربي الذي لا يحرم ولا يحلل. المنطق الغربي يقول الغاية تبرر الوسيلة، أو إذا يبررون هذه الوسائل المخالفة للشريعة لتحصيل الغاية التي هم يتصورونها، وهذا في الإسلام لا يجوز. لذلك الشبهة لا قيمة لها لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا لأن الشرع يقول دفع المفسد قبل جلب المصلحة، ولأن الشرع يحارب القاعدة الأوروبية الغاية تبرر الوسيلة. أما عقلا فكما ذكرنا لا يجب ولا يمكن واقعيا أن كل أفراد الشعب يدرسوا بالجامعة، لابد من الناس يدرسوا بها الأول، هذا هو.
طيب وإذا كان مثلا هذا المدرس استولى كان يعني يعتزل مثلا يقوم بدرسه ويخرج من المدرسة،
شوف ما يدرس، يدرس على طريق ولا لا؟
لا يعني هو في المؤسسة كثيرة أساتذة وأستاذ، يعني هو يدخل المؤسسة يلقي في قسمه بعدين يخرج، ينتهي تنتهي ساعاته ويخرج من المؤسسة.
ماذا تعمل المؤسسة؟ لا تعمل الجامعة؟
لا المدرسة أو الثانوية.
المدرسة الحصة التي يقيها، قلت لك يقيها على خليط ولا إيه؟
مثلا في قسم فيه بنات وبنات.
يقول مثلا أنا بقول لك أنا مثلا
بنات
المشكلة هي إيش الفرق؟ يعني تصور انه يخاف بس في الباحة والساحة في نفس الدرس، ايضا لا يجوز الباء اولى.
شو الحل؟
اذا كل المدارس غير مختلطة والجامعات الحل تلك الفرقة كلها.
فيما يخص عمل المرأة،
نعم
مثلا بعض يقول بأن يجوز المرأة أن تقوم بعمل مثلا طبيبة أو مدرسة مثلا، ويستدلون بأن الصحابيات كنا مثلا يدرون الجرحى في الحرب.
نعم السؤال هذا لا يخرج جوابه عن السؤال، ولربما يحتاج إلى شيء من التفصيل. لا شك أن المجتمع يتطلب أن يكون فيه طبيبات، لكن الطب اليوم ليس كالطب العربي القديم. فأنت تنقل عنهم أن النساء المسلمات كن يداوين الجرحى، هذا صحيح وهذا مما نفخر به، لكن أين تعلمنا علم الجراحة؟ في المختلطات طبعا، ثم هؤلاء الذين يحتجون بأن النساء كن يداوين الجرحى، هل كنا يعيشن مع الرجال كما يقولون عندنا في سوريا خليط مليل، أم ينحرفن عن الرجال ودائما يكونون في الساقة؟ تعرف الساقة يعني في المؤخرة. هؤلاء لا يفكرون بهذا النظام الإسلامي، لذلك نحن نقول يلزمنا طبيبات ولا شك، لكن ما هو السبيل للنساء المسلمات المخدرات في حضورهن وفي بيوتهن؟ ما السبيل إلى أن يتعلمن الطب حتى يتمكن من القيام بهذا الواجب؟ رجع البحث إلى ما سبق، أهو الوسيلة المحرمة؟ هل اليوم يكون الطبيب بجانب الذل، وربما يكون نفسه مع نفسها حين الفحص في المجهر وما شابه ذلك؟ هذا إسلام؟ ما يوجد أيضا. أنا أصور الموضوع كما يأتي، الذي يريد أن يناقشنا بالإسلام فنقول له أوجد الجو الإسلامي لتتعلم النساء الطب اللازم لهن حتى يوفر علينا أن نضطر لنأخذ نساءنا إلى رجال من الأطباء، وفر الجو حتى ما يقع من الفساد، وإلا نحن ننتظر أن يحترقوا هم بمخالفة الشريعة فيخرجون طبيبات، بعضهن أصبن بالوباء الجامعي وبعضهن نجينا بعيوبة، فحينئذ يأتي دور النساء المحصنات فيتعلمن من النساء هذه التي لم يبالي أولياء أمرها بحصانها وبالمحافظة عليها. ثم نعود لنقول الكلام السابق، أنه ليس كل النساء يجب عليهن أن يكون طبيبات وأن يكون طبيبات، وإنما بعضهن، وهذا البعض هو كبش الفداء، فلتكن نساؤكم وبناتكم كبش الفداء، أما نحن فنتمسك بإعفافهن وإحصانهن. واضح؟
ثم الأخير شيخنا الصحبة العلمية للجامعة،
الآن ما نتكلم أخي، نحن كنا آلفا، أوجدوا لنا الجو فبكل حادث حديث، أما إذا ندخل بالتفاصيل كيف نؤمن هذه القضية التي أشرت إليها آلفا، أنه بدنا يفحصوا بعض الأنواع من الجراثيم في الدماغ فبيكون الطبيب جانب ايش الطالب؟ هذا الدرس العام لما هو عملي ممكن ان يكون بوراء اجابه شهوده، لكن القضيه مش محصوره فقط في هذه الجزئيه. ما شاء الله.
في نفس المدرسة، في زمن المدرسة كيف أنا الجواز نفسه؟ لباس يعني هذا لباس وهذا الجواز لباس انواع لباس اخرى يعني لباس الكفار مثلا لان عندما نقول مثلا لا نشبه الكفار في لباس البعض يقول لنا اذا لا نلبس مثلا القميص او الستر او غيرها من الالبسه والمعاطف لانها من صنع الكفار او هي اصلا من الكفار
هم يتكلمون ويسألون للمجادلة والمخاصمة لكنهم إذا تعلموا الإسلام كفوا مئنة المجادلة لأن الإسلام لا يحرم كل لباس يلبسه الكافر وإنما هو عنده شيئان الشيء الأول في الجملة واجب وهو أن لا يلبس المسلم لباس الكافر الذي هو شعار له والذي هو علم له بحيث أنه إذا وقع بصر مسلم عليه لم يتجرأ أن يبادر ذلك وأبرز يعني ما يمثل الكافر دينه وعقيدته هو لباس القبعة البرنيطة فلما يرى المسلم شخصا يمشي بالطريق وهو متبرمج بالبرنيطة ما يدور في بلده ولا يقوم في ذهنه ان هذا رجل مسلم لذلك هو لا يسلم عليه لانه متأدب بأدب الاسلام وأدب الاسلام في خصوص السلام هنا أدبان الاول قوله حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه لقيه مسلما في واقع عقيدته هو مسلم لكن لا أعرفه شخصيا فلما رآه متبرمطا يقول في نفسه أن هذا ليس مسلما فلا يبادره بالسلام فإذا يكون هذا الذي وضع شعار الكفر على رأسه قطع الصلة بينه وبين إخوانه المسلمين بسبب هذا الشعار وهذا اللباس لباس رأس الكفر الأدب الثاني في الإسلام هو قول عليه السلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق إذا هو يراهم غير مسلم فهو لا يسلم عليه فكل وسيلة تؤدي بالمسلم إلى أن يبتعد المسلمون عنه فهذا أو هذه الوسيلة تكون محرمة لأن الوسيلة بغاياتها فما هي الغاية من لباس هذا الإنسان الكفر لباس الكفر هو أن يبتعد عن المسلمين وأن يبتعد عنهم بعدم تعامله معه بالآداب الإسلامية هذا أنا جئت بالمثال الأخبر وهو البرنيطة لا شك أن لبس البرنيطة في بلاد الإسلام فيها النتائج السيئة وهو حرام فما حكمه في بلاد الكفر هو نفسه تماما إن لم يكن أشد لأن هناك القضية تنقلب عليه بحيث أنه يكفر ثواب الكفار بلباسه لباسهم أما في الإسلام فهو يقلل ثواب المسلمين وينفصل عنهم وينماز عنهم لشباب يبشيهين لذات الكفار. وما يؤكد لكم أن اللباس له تأثير على لابسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. القصة التي وقعت بيني وبين قسيس ماروني لبناني منذ نحو 20 أو 30 سنة، ركبت القطار الذي يأخذنا من دمشق إلى مصيف معروف عندنا ببقين، يبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر. ففي محطة قريبة من المحطة الأم في دمشق وقف القطار، وكان معي بعض الشباب، فجاءني أحدهم قال الآن صعد هول قسيس. فهمت أنا منه كأنه يقول فعليك بي، فأنا تظاهرت أنني يعني صعدت مع الصاعدين الجدد. دخلت الغرفة التي هو فيها، تعرفون القطار وكرسي متقابلين، وهذا الباب هنا، هو جالس في الزاوية هنا، أنا جلس هنا بعيدا عنه حتى لا يتبين في شيء مقصود يعني. وجلست أفكر كيف أفتتح حديث مع هذا الرجل، ثم غابني. دخل علي الشاب من تلك المنطقة التي وقف القطار فيها، وكنت أنا علم سابق بأنه في الأمس القريب بنى بأهلي، أما الشباب الذين كانوا معي فلا يعلمون ذلك. فأردت أن أرمي كما يقال هنا عصفورين بحجر واحد. ذكر أخواننا بصاحبهم أنه متزوج، وأسمي القسيس ثانية المسلمين، فقلت لصاحبنا اسمه سعيد أبارك لك بتبريك النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه، أقول لك بارك الله لك وبارك عليه وجمع بينكما على خير، ولا أبارك لك بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية العصر الشريف قبل الشريف، لا أقول لك بالرفاه والبنين، أكم وكم كان البنون مصيبة على الزوجين. وانطلقت أتحدث بما فتح الله لنا، حتى شعرت بأن القسيس امتنع ويريد أن يفيض بما عنده. قال إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمون يكفرون أتاتورك مصطفى كمال؟ فتكلمت معه طويلا، خلاصة الكلام أنهم ما كفروه، إنما هو بنفسه خرج عن الملة حينما عطل أحكام الشريعة وجعل الإرث للذكر مثل أنثى ضد القرآن الكريم، وفرض على المسلمين لباسا من أقوام آخرين إلى آخرين. فهو كما يقولون عندنا تعرش، تشبه بهذه الكلمة، وكأنه وجد لنفسه منفذا للغمز من الإسلام. قال إيش فيها يا كان حتى ترك من فرض على المسلمين نفس القبعة؟ هذا صار مثل ما قال أحد أصحابنا حديثا، هذا لباس عام، لباس عام يعني كل الناس من الأمم هو قال. فعملت له محاضرة طويلة حول إيش هذا الموضوع بالذات، وطبعا الغاية منه هو المثال اللي مرتب بها. بعد البحث الطويل قلت له يعني الأفضل منك ما هو شو لباسه؟ المارونيين في لبنان أسود في لبس من رأسه إلى أخمر صدره وبيحط إيش طروش طويل أسود وجبة سوداء مثل جبة مشايخ ولا مؤهلي الأزهر يعني. وكما قال محمد عبده عمائل كالأبراج وجبر كالأخراج أو لا بالجبة هكذا. قلت له يعني أفهم أنه معلش أنه أنت تقيم القلنس وهي وتحط طروش أحمر وبكي بيضة على رأسك معلش؟ قال لا لا. قلت ليه؟ قال نحن رجال دين. رجال دين أنت أنا تعربش فيها الكلمة أقوى مما تعربش وبتلك. قلت له هذا هو الفرق بينه وبينه. أنتم النصارى فيكم رجال دين ورجال لا دين. رجال دين ورجال لا دين. فما لا يجوز لكم يجوز للآخرين. أما نحن المسلمين فطبقة سواء. لا فرق بين كبير وصغير. كلنا رجل دين. فما لا يجوز لدين لا يجوز بعمل. ما يجوز لدين يجوز بعمل وهكذا. ولذلك فلا يجوز لنا أنت الآن شعرت بخطأ تشبه الشخص بغير دينه. فلما كنت أنت رجل دين فأبيت أن تتشبه برجل دين آخر لأنه تنتسب إلى هذا الدين وأنت لا تؤمن بهذا الدين. هكذا كل مسلم يعتز بدينه فهو لا يريد أن يتشبه بدين الآخرين ولو كان من أقل الناس علما وطاعة وصلاحا وإلى آخره. فهو الذي كفر. وكانت قصة طويلة يعني 50 كيلومتر كل مناقشة بين وبينه. فإذا هذا النوع الأكبر التشبه الكافر هذا لا شك فيه أنه حرام. لكن قوة التشبه تتضاعف. ما هي بنسبة معينة؟ الآن نقول قريب من البرغيطة في كونها شعار للكفر الجرافيت العقد هذه. فهي ليست في قوة البرغيطة لكنها قريبة منها. وانزل إلى قميص مثلا خاصة القميص للأكمام القصيرة في الصيف مثلا ما في قوة تشبه. فإذا نزلت إلى أضعف قوة تشبه أضعف شيء لا نقول نحن في ذلك الحرام لكن يبقى المرتبة الثانية التي أنا أشرت إليها باحترامي وقلت لك أنا لو صبرت النهاية المرتبة الثانية خالفوه. فالتشبه شيء ومخالفة الكافر شيء. أي أنت لا تتشبه به لو فعلت مثله لكن الشارع يريد يقوي همم المسلمين وعزتهم بدينهم فهو في الوقت الذي ينهاك أن تتشبه ويقول من تشبه بقوم فأمنون هو يريد منك ما هو أسمى وأعلى لك وأقرب عند الله عز وجل يريد منك أن تتقصد مخالفة الكافر مش فقط أن تهرب من التشبه به أن تقصد مخالفته إلى درجة أنه يطلب منك أن تخالفه فيما لا يقصده بل ولا يريده ولا يحبه لكن السنة الكونية فرضت عليه شيئا باعتباره خلقا من خلق الله عز وجل وأنت كذلك فيصبح في اشتراك بينك وبينه، لا هو يريده ولا أنت تريده، مع ذلك خالفه. لا يقال هنا فلان تشبه بفلان، لأنه كلاهما لا يفعل ذلك الأمر الجامع بينهما بقصد منه، فليس هناك تشبه إطلاقا. مع ذلك يقول لك الشارع تقصد المخالف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. النصراني بشيء والمسلم بشيء، هل النصراني يريد الشير؟ طبعا لا. المسلم قد يريده لأنه في بعض الآثار أنه نور، لكن هو صار في قدر مشترك بينه وبين الكافر. لا يقال تشبه المسلم الكافر في شيء به، لأنه ليس من عمله وإنما هو من سنة الله في خلقه. مع ذلك يقول لك الرسول أصبر، لأنهم لا يسبقون. كذلك مثلا من هذا القبيل: صلوا في خفافكم ونعالكم وقالوا اليهود. صلوا في خفافكم ونعالكم قالوا اليهود، في الوقت اللي كثير من الفقهاء في الوقت الذي يختار في الفقهاء أن يصلي المسلم حافيا، يتعلمون أن النعل قد يكون فيه شيء من النجاسة من القاذورات ونحو ذلك، فأنقى وأظهر أن يصلي حافيا. لكن فات هؤلاء أن الشارع الحكيم يرمي بتشريعه إلى أمور دقيقة لا يتنبه لها بعض الفقهاء. فلتحقيق هذه الأمور الدقيقة يتسامح الشارع الحكيم مع عباده، ويتمنون نحن مع بعضنا بغض النظر يعني، بس هذا التعبير كما نقول لا يصح لسكون رب العالمين، لكننا نقول ويعفو عن كثير، فيسمح عن بعض أشياء لولا ذاك الشيء الذي رمى إليه الشارع الحكيم ما عفى عنه. فهو يقول: إذا أتى أحدكم مسجد فليقبلن عليه، فإن كان فيهما من أذى فليلزقهما بالتراب فإن التراب له طهور. حكم شرعي، لكننا إذا تأملنا في هذا الحكم الشرعي فإن التراب لهما طهور. طهور يعني مثل لما نغسل الثوب من النجاسة بالماء؟ لا، لأنه مهما دلكت أنت النعل بالأرض فلا بد أن يبقى في النعل مما تشربه النعل من النجاسة، وهذا لا يخرج أبدا من الفرق إلا أنك تقضي على أسفل النعل فركا ودعكا. فإذا نعلم يقينا أن الشارع الحكيم يعني يسر على عباده لغاية أشرنا إليها آنفا، حينما اكتفى منهم بتطهير النعل بالدلك. ليه؟ حتى يتمكنوا من مخالفة اليهود المتنطعين في دينهم، كما أشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان في جمع وحضر الصلاة، فقدم صاحبه أبا موسى الأشعري ليصلي بالناس إماما، لأنه كان له صوت داوودي للحفال عليه السلام بحقه. لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داوود، فقدمه ليصلي بالناس إماما، وكان متلاعنا فخلع عليه وتقدم. فقال له المسعود: البلاد المقدسة أنت ينكر عليه. البلاد المقدس يعني أنت على شريعة موسى واليهود أن يمتنعون من صلاة المئات، فهذا يسر من الله للمؤمنين أن يطهروا النعال النجسة بمجرد الدلك تحقيق غاية هي غاية شرعية هي مخالفة لهم. إذن المسلم لا ينبغي أن يقنع فقط بأن يكون ديدنه عدم تشبه الكفار وحسبه، لا، وأيضا يزيد على ذلك فدائما يتقصد مخالفة الكفار، ليس فقط أنه ما يتقصد، لا، وأيضا يتقصد مخالفتهم، أي أن في الأمر شيئين يتعلقان بالمسلم، أحدهما سلبي وهو لا يتشفى بالكافر، والآخر إيجابي وهو يتقصد مخالفة الكافر. هذول مرتبتين السبعي جدا جدا أن المؤمن الذي تشبع بهما وحاول أن يطبقهما في حياته أن لا يقع في شيء مما يخالف الشريعة في خصوص التشبع بالكفار. لذلك مثلا نحن يستغرب بعض الناس ممن لا علم عندهم بالشريعة بصورة عامة وبهاتين الخاصتين من الشريعة صورة خاصة، حينما يجدنا نضع الساعة في اليد اليمنى نحن نروي بهذا تحقيق المخالفة. أنا إذا وضعت الساعة في اليد اليسرى ما في تشبه، لأن هذا ما أصابنا ألفا عما وطن البلاد يعني، فما يشعر المسلم سواء كان في بلده أو خارج بلده أنه في تشبه. لكن المرتبة الثانية هذه إيش نسوي فيها؟ لابد ما نقصد مخالفة الكفار فيها كشعار للمسلمين. وعلى هذا نحيا وعلى هذا نعيش إن شاء الله تعالى. لعلك اكتفيت ب يعني هذا، نعم، حول الموضوع تفضل. نعم يا
استاذ، اللي اتفضلت انه يوجدكم بالتراب طبعا مثل تطهير المعدن يوجدكم بالتراب طبعا. انا اؤكد الحديث واقول انه موجود في المدينه، لكن الان شوارعنا الاردن طبعا امامها مزفره مثلا، يعني مثلا واحد يجوز على كامل حكايته يجوز يفوت من المراحيض العامة يجوز يتمجر
السلام عليك الله، نعم،
لكن بيقول بتلاقي الزفت داشة على زفتي مش على الصراحة،
نعم،
فهل هي نفس الحكم يعني ينطبق عليه؟
وبعدين
ايش اضطراب يجوز؟
وبعدين مش على الزفت
هل يجوز يدخل في المسجد
من الجفت للمسجد؟
بمعنى
هل الواقع كانت الشر واقع؟
هل يجوز
أمسر الشر واقع؟ يدخل من الجفت للمسجد؟
نعم.
وين هذا؟
هذا حاصل
هذا مش حاصل أبدا، خاصة لما أنت حطيت مثال المسجد
لو حصل
أو إذا
هذا كلام حاصل طبعا مش لجوة المسجد، يقول بتلاقي فضلي
لا باب المسجد اللي يسموه باب الحرام،
هذا الكلام
هذا باب الحرام
طبعا جبت المثال حط جامع حسين طبعا في مثال انا شفته بعيني
طيب
في يوم الرياض في جامع مسجد الجامع الكبير
طيب
إمام المسجد من تلاميذ الشيخ بن باز وطريق وزنستان يفوت من آخر المسجد من عليه إلى الجسم إلى مكان المحرم.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله انت لاحظت ايضا ما بيسحب الرطوبات اللي في النهر صح؟
صح هذا مطرد يعني نعم؟ هذا مطرد
يعني عفوه يعني عفوه لا تخسر علينا في الوقت انا مشارك في وقت البسيط صح؟ تبي صح ما صح؟ تبي ما صح؟ سألتها التراب شو بيسبب النعل؟ بيسحب الرطوبات من النعل؟
لا
ولا
لا
بل. الآن خلاف ما انتهى من كلامك بالنسبة للمسجد الرسمي فرض سوى المسجد كل الأرض إلى الباب زفت الزفت لما أنت تعمله تفترض أيضا أنه ما في غبار إطلاقا كمان بيجي يجيب الصورة على نجي المطار اعتبار بيجي يجيب الصورة يعني نجي المطار وغسل وغسل صار نزلة المواري ويت لما انت بتعمل بالنعل المفروض احد شيء في النعل في نجاسة لها جرم ويت او ما في نجاسة لها جرم إذا كان الأمر الأول أي النعل نجاسة ذات جرم لما تدلك النعل بالزفت وهذه آنفا غسل المطر غسلا وفورا فأت الشمس نظيف تمام لما عمل هي بقي جرم النجاسة ونزال بالزفت جرم النفال هيك وكان هيك جرم النجاسة شو صار فيها
الحداء الكعب الهوم والكعب في اشي واضح في شي في فرق بينات
كويس
هذا ما عمله
كويس من تن نلحق الموضوع لا ينحل بس هذا سؤال مش بالمطابق الواقع لكن مصيرة لكن انت ليش عملت حاصصة المحاصصة لان مساجد مثل الشخص اللي عم يحارب والعدو عم يبارك عليه فبيأخذ ايش تحصنات جديدة تحصنات لانه عم ينهزم في الاول بتفجلي مثال مسجد ايش انه من الزفت الى ايش باب المسجد في هذا نادر جدا انجبت لي صورة ثانية ما كان في بالها ليه؟ لأنه تبين لك خطأ شان ايش التعقيدات كلها لما بجيب الصورة عن الأخيرة بذكرت في الحديث لعلك حصه إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه كويس؟ قلب عليه أو شاف الشوفي اللي أنت شفته ونحن خطر في بالنا شو بيساوي؟ تحت الكعب بين الكعب بين الكعب شو يساوي في الحالة بيقول له الشارع صلي أنا بسارة خلاله ومع الأسف ما يتأخذ منها كلها لا تطول الشرع قل لي شو يساوي
من البلد
مرتفع من الوسط ما بيجيش عندي بس بيجيش عندي بس بيجيش عندي بس بيجيش عندي شو بتساوي؟
مش
راح نصلي طبعا خطت مشكلة شو سمعت شو بعت انت من الدورة والنفسة كلها؟ يا اخي الدورة والنفسة واقعة مش حظك شو في قلبك هاي اخونا هون دائما معنا جالس معنا انا بحكي فيما اسمع شو سبت انت من الاسئلة هاي؟ لا صرت جحر الضب صرت لها النقطة هاي شو سبت؟ ما نصلي فيهم كفى الله ومن غداك لكن خذ انت المسائل التي يذكر وقوعها لأن الشرع سمح سهل واسع إلى آخره فليش هي تابعت الموضوع لو صرت لنقطة ايش تحرشت انت منها صلي بدون بدون عليه والرسول عليه السلام كما جاء عن ابن عمر وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا وكان يصلي متناعلا. أي في سورة حرجة وضيقة لا بد من نزع النعلين أمر ما يكون ينزحهم. نحن ما عكس الموضوع، ما قلنا أنه ما بيجوز واحد يصلي حافيا، لكن نقول بيجوز يصلي متناعلا لأن المشايخ بيحاربوا الصلاة في النعال، يعني محاربة عجيبة جدا. حتى في بلادنا نحن في ألمانيا عادي نقلوها إلى سوريا إلى دمشق، لأنه قائل في أذهانهم أن صلاة النعلين مبيوت، وأحيانا بيتحرجوا لأنه ما بيقدروا يوفقوا بين بعض النصوص الفقهية عندهم ونصوص أخرى، بصير في تناقض. بيقولوا في كتبهم وقولهم الحق أنه السنة أن تصلى صلاة الجنازة خارج المسجد، وعندهم تشدد في القضية أكثر من لازم. وبتعرفوا من أحكام الجنائز أن الرسول عليه السلام كان يصلي على الجنازة في المصلى، لكن أحيانا صلى في المسجد، وهذا هو الذي نحن ندين الله به، الأحناف إلا خارج المسجد. ولذلك يتخذوا عادي حسنة كل مقبرة بجانبها مصلى، طبعا مش إلى القبور، فبيصلوا الجنازة هناك وبعدين بيأخذوا الجنازة بيدفنوها. لكن هذا ما يتيسر دائما، خاصة في البلاد اللي هاجروا بها وما عندهم العناية هذه. شو بيساووا خلاصة جماعة من الأوضار؟ بيلاقوا لهم مكان قريب من المقبرة، بيشرحوا نعالهم وبيدرسوا عليها. هون الشاهد بيشرحوا نعالهم وبيقضوا عليها. ليش شرحتوا؟ ما بيجوز الصلاة لأنه نجي. طيب ليش وقفوا عليها؟ وقفوا عليها لأنه ما بده يدوسوا على الأرض وما بيعرفوا أين الأرض طهارة نجي. يعني ظاهرة غريبة جدا. حتى الله بلاهم بالألباني وشافوا منه بقى العجب الصلاة، وبس صلاة الجنازة صلاة فريضة هذه كان يصليها فينا عليه. الشاهد السنة أن يصلي تارة عافيا تارة متناعلا. فإذا أجد صورة هيك نازلة مثل ما أنت دققت يعني في التصوير اشلح ونصلي ما في. لكن ليش نشلح وليه ننكر على هذول النجديين مثلا فعلا مثل ماشي في نعليه لوصل المسجد؟ إن الحقيقة سبحان الله يعني الناس أتباع عادات. شلون جماعتنا لحقيتكم إنه هناك يصلوا في المصلى؟